السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن هيأ لنا الأسباب وجعلنا لنا هذا الوقت حتى نكون جلساء الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نحمد الله على هذا العطاء، على هذا الفضل، على هذا الكرم. نسأل الله الثبات حتى الممات، نسأل الله الزيادة، نسأل مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. وهذا هو المجلس الرابع في دراسة الشمائل المحمدية، هذا هو مجلسنا الرابع من مجالس الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نتدارس فيها طرفا من شمائله وأخلاقه وهيئته وصفاته وأحواله وسيرته أقواله وأفعاله بأبي وأمي ونفسي وأهلي ومالي وكل ما لنا لسيدنا عليه أفضل الصلاة والسلام في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل مجلسنا هذا يكون مليئا بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فنفوز بذلك أجرا وشرفا وفخرا، بل نفوز بذلك حبا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سعي حبيباتي تخفق فيها القلوب حبا وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نستعرض شيئا يجلب لنا الصلاة، فلا نزال نذكر النبي عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه أفضل الصلاة والسلام. نذكر في هذه المجالس، مجالس الشمائل النبوية، ما يكون وصف وصورة ترسم في أذهاننا وفي قلوبنا. نذكر أوصافه عليه الصلاة والسلام، نذكر أخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام، أقواله، أفعاله، هيئته، لباسه، طعامه، شرابه، فهذا يكون مما يقربنا، وكأننا نرى الرسول عليه الصلاة والسلام بأعيننا، كأننا نراه، وهذا الذي يزيد المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبنا. في الدروس السابقة تعرضنا إلى باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل لأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي للترمذي. تعرضنا لبضعة أحاديث فيها وصف مجمل لهيئته ووصفه صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة للمسلمين أن يعمروا قلوبهم بحب صادق له صلى الله عليه وسلم، لأن المحب إذا ملأ قلبه حبا لمحبه واعتنى به وجعل يرويه ويسقيه وينميه، فلن تجديه إلا من خير إلى خير من هذا الحب، ولن تجديه إلا من هدي إلى هدي وشوقا للقياه. حق على كل مسلم ومسلمة أن يكون قلبه عامرا مليئا فائضا بحب نبينا صلى الله عليه وسلم. دراسة الشمائل والوقوف على أوصاف هيئته صلى الله عليه وسلم باب عظيم يعين على التماس ذلك المقصد الكبير الذي نقصد به محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن استأنس سمعه وبصره وقلبه بأوصاف المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيها من الجمال أكمله ومن الجلال أعظمه ومن الهيبة والوقار أبهاه وأسناه. والله لن تجدي هذه القلوب إلا ممتلئة بمحبته صلى الله عليه وسلم، وعندها تتهاوى كل الصور الزائفة التي تعلقت بها قلوب بعضنا اليوم. عندها ستزول كل أنواع الحب والعشق والافتتان بالجمال الذي صرفت فيه قلوب بعض المسلمين على لا شيء، والله المستعان، إلا صور الممثلين والممثلات والساقطين والساقطات وأسماء اللاعبين من الكفار، وهذه قصة فلان، وهذه هيئة فلان، وهذا فستان فلانة، وهذه قصة فلانة، وهذه طريقة فلانة. ومن هؤلاء؟ من هؤلاء التي وضع لهم في قلوب المسلمين مكانا؟ والله ولا شيء، ولا شيء، والله المستعان، غثاء ما يستحق حتى الالتفات إليهم. لما نتعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ونتعلم عن الصحابة ونتعلم عن الله، ما بقي مكان لهذه الحثالات. تجد اليوم حتى بعض، يعني من الأصل يتسم بالصلاح، تجدي في حياته، في مكانه، في بيته، في ترتيب أثاثه، في اختيار ملابسه، قصات شعره، يتتبع فيه آخر الموضة، لمن؟ لفلان وفلان وفلان. تجد أبناء المسلمين يحفظوا أسماء من؟ أسماء اللاعبين في فريق كذا، يعطيك كل أسماء اللاعبين وكل فرقة وكل بلد. لكن لو سألتي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض شأنه، صفاته، لن يجيب. ومنهم من لا يعلم أسماء الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك لما نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أن هنا تزول هذه الصور الزائفة التي أصلاً لا حقيقة لها ولا مكان لها. لو نقف على حقيقة جمال نبينا صلى الله عليه وسلم، فخماً مفخماً، الجمال الباهر، الفخامة، البهاء، الجلال، التي ستمتلئ هذه القلوب حباً لخلقه وخلقه، أفعاله، صفاته، هذا الحب الذي يقود إلى محبة وطاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، صدق في الاستنان والاتباع، عدم الشك ولا الريبة، تجد الإنسان متمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى الباب الثالث، وصلنا إلى الباب الثالث، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الباب الثالث من كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، التي يشرحها الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله. هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث طوله ومن حيث تسريحه والعناية به. يقال شعر ويقال شعر بفتح العين، ويقال شعر بإسكانها، بإسكان العين. ووصلنا إلى الحديث الرابع بعد العشرون. في الحديث الرابع بعد العشرون عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. في هذا الحديث أن شعره صلى الله عليه وسلم كان يبلغ إلى نصف الأذنين، وجاء في بعض الأحاديث أن شعره صلى الله عليه وسلم كان جمة، وهو ما يضرب الكتف من الشعر، الجمة واللمة. ذكرنا الفرق في اللقاءات السابقة بين الجمة واللمة، عفوا، والوفرة. فقال بعض أهل العلم هذا راجع لاختلاف الأحوال التي رأى فيها الصحابة رضوان الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وطال شعره إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة، ومن وصفه بدون ذلك إلى نصف الأذنين أو لم يبلغ إلى الكتفين يصفه على الحال. إذا وصل إلى شحمة الأذنين قلنا اسمه لمة، إذا دون شحمة الأذنين ولم يبلغ إلى الكتفين يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ لا، اللمة، هذه هي اللمة. الذي وصل إلى شحمة الأذنين يسمى الوسطى، والذي دون شحمة الأذنين ولم يبلغ الكتفين يسمى اللمة. هذا هو. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما ساق الأحاديث في الباب، وقلنا لا منافاة بين الحالين التي مرة نسمع فيها الشعر كان طويل، مرة نسمع أنه كان قصير، فالشعر تارة يطول وتارة يقصر، فكل منهم حكى حسب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الخامس بعد العشرون عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة ودون الوفرة. قولها رضي الله عنها في هذا الحديث، انتبهوا لهذه الكلمات التي بين السطور، الواجب على المسلم أن يتعلم الأقوال والأفعال ويتعلم كل ما يحتاجه في حياته من معاملة الأولاد والزوجات والأصحاب والأهل من النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن تبحثي عن شيء في التربية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الأولاد أو الزوجات أو الأخوات أو أي شيء. هناك منهج في التربية، هناك منهج للتعامل، كل ذلك سنأخذه من الوحيين. وسنجد أن كثير من الناس من تلجأ إلى الدورات التي تترجم من كتب غربية ملاحدة كفار، ثم يأتوا يطبقوها على المسلمين وينسوا أن المسلم له منهاج خاص، تشريع. ما يناسبهم لا يناسبنا، هم ما يؤمنوا بالله، هم ما يؤمنوا أن هناك لقاء مع الله، لا يؤمنوا بالحساب ولا بالثواب ولا بالعقاب، لكن نحن نؤمن بذلك، فما يناسبهم لا يناسبنا. ومن يربي الإنسان ومن يعلم الإنسان ومن يعطيك الطريقة للتربية الله. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالدورات التي تلجأ لها النساء والرجال حتى يسموها الإتيكيت في التعامل وطريقة تعامل الزوج مع الزوجة والعكس، هذا كله موجود، كل هذا موجود في المنهج النبوي وموجود في كتاب الله لو فقط وجدنا من أراد الحق. قولها رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، انتبهوا، فيه دلالة على ماذا؟ على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد. ما يدل هذا على حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أهله ولطف معاشرته؟ كيف كان يعامل زوجاته عليه الصلاة والسلام؟ مع أنه كان إمام الدولة، رئيس الدولة، أمير الدولة. لا تعتقدي أن لما نسمع هذا الكلام هناك من الأزواج من يشتكي يقول ما عندي وقت، يعني يشتكي دائما أنه ليس هناك وقت أنه يلاطف الزوجة أو أن يحسن العشرة أو أنه يرسل الكلمات اللطيفة أو يتكلم بأسلوب يعني يكون فيه حنان مع الأهل. ومن قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده من المهام العظام التي يحمل ما يحمله آلاف الرجال اليوم؟ ومع ذلك مع كثرة المعارك والغزوات وتسمعي عن الفتوحات وتسمعي عن أنه قاد أمم ويحسن المعاملة للزوجات وللأطفال وللكبير وللصغير، وما تعذر يوم بعذر أنه لا يوجد عنده وقت. فقولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يدل على حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أهله ولطف معاشرته. وقولها كان له شعر، وهذا الباب الذي ندرسه في باب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة ودون الوفرة. والوصف هنا محل الشعر لا باعتبار ذاته، معنى أن كلام أن الشعر شعر الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل من الوفرة اللي تكون لشحمة الأذن، وأعلى من الجمة ما وصل إلى أن يضرب الكتفين. وهذا ما نقول له ماذا؟ لمة. ما نقول له لمة؟ إذا كان لشحمة الأذنين الوفرة، إذا كان يضرب الكتفين الجمة، إذا كان دون شحمة الأذنين ولم يصل إلى الكف يقال له لمة. وسبق أن تكلمنا هذا في اللقاءات السابقة وركزنا على هذا، وقلنا أن كلا وصف النبي عليه الصلاة والسلام على حسب ما رآه، وحال الشعر يتغير، مرة يكون طويلا مرة يكون قصيرا. في الحديث السادس بعد العشرون عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. مربوعا، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان وسطا، ولكن كان أقرب للطول من القصر، وهذا معنى مربوعا. بعيد ما بين المنكبين، أي قلنا أنه عريض من أعلى الظهر، وكانت جمته تضرب شحمة أذني. وقلنا جمته ما معنى هذا المعنى؟ وقلنا هذا المعنى أن الجمة يقال عنها هي ما يصل فيها الشعر إلى الكتفين. في الحديث السابع بعد العشرون عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. وذكرنا أنه لم يكن بالجعد، أي أنه المجعد المتداخل، ولا بالسبط الناعم المسترسل، وكان وسطا بين ذلك، وكان يبلغ شعره شحمة أذنيه. وقلنا في هذا ما ذكره العلماء أنه الوفرة. موضع الشاهد في حديث البراء بن عازب: وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وذكرنا وكررنا أن الجمة ما وصل إلى المنكبين، وأن اللمة ما كان دون شحمة الأذنين ولم يصل إلى الكتفين، وأن الوفرة ما كان لشحمة الأذنين. وهنا بمعنى جمته بمعنى شعره في هذا الحديث. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما ففيه كان يبلغ شعره شحمة أذني، هو وصف لشعره صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله كما ذكرنا. في الحديث الثامن بعد العشرون عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. أم هانئ، من تكون أم هانئ؟ ذكرنا الآن إذا انتبهت هنا لما قلنا أم هانئ بنت أبي طالب، إذا من تكون أم هانئ رضي الله عنها؟ تكون شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقولها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، نعم بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن علي بن أبي طالب ابن عمه لأن هي أخته. فقدم الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، أي جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قدمة بمعنى مرة، قدمة بمعنى مرة، وله أربع غدائر. ما معنى الغدائر هنا؟ ما معنى الغدائر؟ هي معنى ضفائر الشعر، ضفائر، عقائص، كما يسموها ضفائر أو يسموها عقائص. وقال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أولاً يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة بمعنى ضفيرة، والسدل أن يسدل من ورائه ولا يجعل فرقتين. وفي الحديث التاسع بعد العشرون عن ثابت البناني عن أنس أن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذني، وذكرنا أن هذا على حسب ما رآه الصحابة رضي الله عنهم في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث 30 عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه. قوله ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدل شعره بضم الدال وكسره، بضم الياء أو عفوا بضم الدال وكسرها، يسدل أو يسدل شعره بتركه مرسلا على حاله. وقوله وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فرق الرأس بمعنى قسم الشعر من وسطه إلى نصفين، أحدهما إلى جهة اليمين والآخر إلى جهة اليسار. ماذا كان يفعل أهل الكتاب؟ كان يسدلون رؤوسهم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأن أهل الكتاب لديهم ماذا؟ كتاب سماوي من حيث الجملة. فيحتمل أنه كان يحب عليه الصلاة والسلام يوافق بعض أعمالهم فيما جاء في كتبهم، بخلاف المشركين فإن دينهم برمته دين حادث ونابت من أفكار الناس وتخرصاتهم. وهذا يدل على ماذا؟ على حب النبي صلى الله عليه وسلم لربه، أنه أيا كان يعلم أنه كان من عند الله كان يحبه. ولذلك ماذا كان؟ كان يحاكي ما يفعله أهل الكتاب ويفضل ما يفعلوه لأنهم أهل الكتاب، فكانوا يسدلون رؤوسهم وكان يسدل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ثم فرق الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه، كما قال الحافظ ابن حجر كان الفرق آخر الأمرين. ففي البداية كان يسدل عليه الصلاة والسلام شعره وراءه ويتركه مسترسلا، وكان يحب في ذلك أن أهل الكتاب يفعلون ذلك، وكان يخالف المشركين الذين ليس لهم كتاب، وأن هذا الدين الذي يأخذوه كان تخرصات وأوهام من عقولهم. أما اليوم لما تري حال الأمة، وهي أمة عندها كتاب، وهي أمة محمدية وعندها وحيين الكتاب والسنة، ونعلم أن هذا الدين حق، وأن القرآن حق، وأن محمد حق، وأن الجنة حق والنار حق، ثم نأخذ من كتب الملاحدة ونأخذ من العقائد الفاسدة ونجلس الجلسات الكفرية الشركية البوذية في اليوغا واتحاد الذات السفلية مع الذات العلوية والعياذ بالله، ولما تسمعي عن عبدة الشياطين ونوافق، ويحتفل المسلمين بماذا؟ بالهلوين، ويصبح أشباه الشياطين، ويأتوا الذين أسلموا من النصارى، وواحد منهم لما تسمعي كلامه يقول أنا تركت هذا الكلام منذ 35 سنة لما علمت الحق وتعلمت من القرآن والسنة، وأعلم أن هذا الكلام ليس لنا لعبدة الشياطين. ثم هو يستغرب ويستعجب هذا الذي دخل الإسلام وحب الدين وحب القرآن مع أنه من بلاد لا تنطق بالعربية، ثم تصيب الصدمة من بلاد الإسلام المسلمين الذين حباهم الله واصطفاهم باللغة العربية، يعني هذا لسانك، هذا الكتاب يتكلم بلغتك اللي أنت تفهمها وتعلم أن هذا ليس من دينك، ثم تأتي أنت وتحتفل بأعياد الشياطين. فوالله يا أخوات الحبيبات لما تري هذا الحال نعوذ بالله من الحور بعد الكور، من الضلال بعد الهداية، نعوذ بالله مما نرى من الانتكاس. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يترك شعره مسترسلا، يسدلون رؤوسهم فيسدل، لأنه يعلم أنه هم عندهم كتاب سماوي، فلا يقلد، يعني يريد أن يخالف المشركين الذين ليس لهم كتاب ولا دين، رجاء أنه يريد أن يتقرب إلى الله بأي شيء حتى لو كان بهذا الأمر. فاليوم الأمر واضح، تركنا النبي عليه الصلاة والسلام على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه. فالأصل أن نتمسك بالكتاب ونعلم ما لنا وما علينا. في الحديث الواحد بعد 30 عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع، ذا ضفائر أربع. والضفيرة معلوم ما هي، ضفائر أربع معلوم ما هي. وهذا كان من عادة العرب، لم يكن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وحده، بل كان هذا متعارف من العادة والعرف عندهم، أن يكون الشعر طويل، أن يكون عندهم ضفائر. وفائدة لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن إطالة الشعر وتركه، هل هو من السنة أم لا؟ ما كان جوابه؟ كان الجواب أنه ليس من السنة، ليس من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت كانوا يتخذونه بهذه الطريقة. ولهذا لما رأى صبيا حلق بعد رأسه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال احلقوه كله أو اتركوه كله، قال احلقوه كله أو اتركوه كله. لو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه وهو من السنة لقال عليه الصلاة والسلام أبقه اتركه، صح ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم اتباع السنة، وكان يحث الصحابة على الاتباع. وعلى هذا ماذا قال الشيخ؟ اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إذا كان الناس يعتادون ذلك فافعل، وإلا فافعل ما يعتاد الناس، لأن السنة قد تكون سنة بعينها أو قد تكون سنة بجنسها. فمثلا الألبسة الآن إن لم تكن محرمة، والهيئات إن لم تكن محرمة، السنة فيها اتباع ما عليه الناس، أنت تلبسي مثل أهل البلاد، ولا أحد يعيب على أحد طالما هذا أهل البلاد اتفقوا عليه، وليس فيه مخالفات شرعية، ليس فيه لا تعري ولا فيه تفصيل الجسد. حتى النساء إذا كان واسع فضفاض لا يشف لا يصف، عندهم طريقة معينة في اللباس، ما أحد ينكر عليهم لأن هذه عادتهم وعرفهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل في ترك الشعر حتى كان جمة، بمعنى يضرب بهذا الشعر الكتفين، هذه كانت عادة الناس، فعلها اتباعا لعادة الناس. فنقول الآن جرت عادة الناس على ماذا؟ على ماذا جرت العادة الآن؟ ألا يتخذ الشعر. الآن ما يوجد الآن بيننا من يتخذ الشعر، بل على العكس الرجولة إنه ما يترك الشعر. وذكر الشيخ ابن عثيمين علماءنا الكبار مثل السعدي رحمه الله وابن باز والشيخ محمد ابن إبراهيم وإخوانه، كبار العلماء والفقهاء والكبراء ما يتخذون الشعر. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن هذا سنة، ولو كان علم أنه سنة، لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه إحنا نتبع ماذا؟ العادة اللي عند الناس. إن كان في مكان يعتاد فيه الناس على اتخاذ الشعر لن نعيب عليه، يتخذ الشعر، يقول هذه عادة أهل البلد، وإلا فلا. لما يكون كل من حولك يعيبون على من يتخذ الشعر، بل إنه يعتبر هذا من التشبه بالنساء، الآن أنت ماذا تفعل؟ أنت تخالف ما عليه الناس من العادة، والعادة محكمة. فالأصل الآن أن الإنسان ما يأتي بالحلقات الغريبة الشاذة، مثل اللي يتركوا شعرهم في جزء معين، وهذا الذي يسمى القزع، يحلق بعضه ويترك بعضه، ثم انظري إلى المنظر القبيح في رفع الشعر بمواد معينة، والتشبه بالكفار، والتشبه بالممثلين الساقطين، والمشاهير المفاليس، من العبث باللحية. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد من يعبث بلحيته، وذكر في حديث لرويفع، ذكر له أنه سيعيش عمر، وإذا رآهم أن يقول لهم أن محمد بريء من هؤلاء اللي يعبثون باللحية ويحلقون الحلقات الغريبة، من تشبه بقوم فهو منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ولا يصح إن الرجل يتشبه بالمرأة الآن في عمل الظفائر وربط الشعر وإطالته، في تسريحه للشعر مثل المرأة تماما، بل والله الذي نراه أن هناك من يدخل إلى ملابس نسائية ويشتري من نفس الأماكن حتى نفس الأدوات، ممكن يستخدم أدوات أخته في شعرها حتى يجعل شعره مثل شعر البنات، يضع بعض الأمور الخاصة بالإناث، الطوق والبوكل والماسكات للشعر مثل البنات تماما، مثل يقول الشيخ عبد الرزاق كأنك تنظري إلى أخته. بل منهم من يحلق لحيته حليق تماما ينتفها، يذهب يا أخواتي الحبيبات، واللي أنا انصدمت منه إنه يقول يذهب بيعملوا ليزر. طب أليس إطلاق اللحية هذا من السنة؟ يعني اللي يقول إنه هذا سنة، طب النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإهانة الشارب وإطلاق اللحى، فلماذا لا تطلق لحيتك وتهن شاربك؟ لماذا تنتف كأنك أنت امرأة، وجه امرأة؟ من النعومة يا أخواتي ما تفرق بين وجه المرأة والرجل، بدأوا يعملوا جلسات وينتفوا اللحى وما تفرق بين الوجه المرأة من الرجل، غير هذا اللي يضعوه في رجال، تضع نوع من أنواع الحمرة خدود. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وبعضهم بتشبه بالكفار في قصات الشعر، الألوان العجيبة الأزرق والبنفسجي، ومصيبة يا أخواتي، مصيبة عظيمة. من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، سيكون معهم. هذه مصيبة أن تكون أنت مع هؤلاء. وفي بعضهم لما تأتي وتحاكي وتقول إنه هذا يعني مخالف لما عليه الناس وأنت غريب، أنت بذلك يعني تخرج عن ألف الناس وعادتهم، ماذا يقول؟ إنه ترك الشعر من السنة. طب أنت مفرط في الصلاة المفروضة، أنت لا تصلي بالجامع، أنت لا تحفظ شيء من القرآن، أنت حليق اللحية، وربما الشارب طويل، فأنت تركت الفروض في الصلاة وصلة الأرحام، وتركت الأخلاق العالية والأفعال الرفيعة، وكل هذا تركناه، وتركنا المروءة والكرم والتحلي بالصدق والشجاعة والوفاء. يا أخواتي الحبيبات، فقدنا اليوم كثير من معاني الرجولة والمروءة التي كانت معروفة عند العرب في الجاهلية أصلاً، مثل الصدق والأمانة والوفاء و إلى آخره. هذه معاني الرجولة والمروءة التي كانت معروفة عند العرب، والتي كانت صبغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، صبغة هي جزء لا يتجزأ منهم، صبغة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، كالشجاعة والنجدة ونصرة المظلوم والوفاء والكرم ورد الإحسان والعفو مع المقدرة والغيرة على الأعراض. أصبحنا نرى أشباه الرجال يقلدون الضالين والمغضوب عليهم في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، حتى رأينا بين أظهرنا عبدة الشياطين والشواذ والساقطين والملحدين بصور حديثة والله لا تخطر على بال. ولا يوم من الأيام كنت تتخيلي أن رجل يكون بهذه الهيئة، حتى في بعض الأحيان تعيد النظر حتى تعلم هو ذكر ولا أنثى، والأنثى نفس الشيء. المرأة في بعض الأحيان في لبسها البنطال وعدم تغطية شعرها وتقصير شعرها ولبسها نفس هيئة الرجل تعيد النظر كرة وكرتين حتى تقولي هذا رجل ولا أنثى. في يعني أخوات حتى بعض الأحيان يصبح مواقف محرجة جدا. في يوم من الأيام كنا نجلس في محاضرة في مكان في فندق، والصالة الأصل إنه فيها كلها نساء، فلما دخل أحد من الباب الجميع غطى على رأسه، يعني صابهم مثل يعني خوف، رأوا ذكر دخل. لبعد التدقيق هذه أنثى، حلقت شعرها، لبست البنطال بطريقة يعني غريبة عجيبة، هيئتها هيئة رجل. وهذا فيه لعن، هذا فيه لعن جمال المرأة بشعرها، جمال المرأة بنعومتها، جمال المرأة بسترها وعفتها، جمال الرجل برجولته وشجاعته وقوته، وأن يظهر عليه شعر اللحية، أن يكون له ملتحي، له شعر في لحيته، له هيبته، له شيء خاص في الذكر وشيء خاص في الأنثى. في دار من دور المدينة جلس عمر رضي الله عنه إلى جماعة من أصحابه، فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفق في سبيل الله، ثم قال الآخر أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به. حتى الهمة عالية والله، حتى لو أنهم قالوا يريد الذهب أو اللؤلؤ أو الزبرجد، لكن انظروا ماذا يريدوا بها، أن ينفقوها ويتصدقوا، يريد إنفاقها في سبيل الله، إعداد الجيوش، التصدق على المسلمين. تعلموا ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ولكني أتمنى رجالا، يريد ملء هذه الدار، ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. يعني نظرتم ماذا يريد عمر؟ رجال، يريد أن الدنيا تمتلئ رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من رجل أعز من المعدن النفيس، أغلى من الجوهر الثمين، الرجل بكلمته، بموقفه، بشجاعته، بصدقه. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنما الناس كالإبل، كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ليست كل من الإبل تتحمل أن يوضع عليها المتاع وأن تكون عندها جلد وقوة، وهكذا الرجال. إن الرجل الواحد قد ينصر الله به الدين ويقلب به الموازين. في القرآن الكريم في قصة موسى حين قتل القبطي، ماذا قال سبحانه في سورة ياسين وفي سورة القصص؟ تكررت في موضعين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة رجل يسعى، في سورة ياسين في قصة أصحاب القرية، وأيضا في قصة موسى حين قتل القبطي. الرجل الأول أنقذ الله به وبرأيه نبيه وكليمه موسى حينما أحاطه علما بالمؤامرة الدنيئة التي يحيكها القصر الفرعوني للقضاء عليه وعلى دعوته. والثاني رجل الذي كان في سورة ياسين مؤمن، يعلن أمام الملأ نصرة المرسلين ويدعو هؤلاء إلى اتباعهم متحديا رؤوس الضلالة، صارخا به في وجه الجماهير لا يخاف، لا تأخذه في الله لومة لائم. إن رجلا واحدا قد يساوي شعبا بأسره. وقيل رجل ذو همة يحيي الله به أمة. لما حاصر خالد بن الوليد رضي الله عنه الحيرة طلب من أبي بكر المدد، فما أمده إلا برجل. تخيلوا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حاصر الحيرة طلب من أبو بكر المدد، بماذا أمده؟ برجل واحد، القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، وقال لا يهزم جيش فيه مثله. وكان يقول أبو بكر عن القعقاع بن عمرو لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 مقاتل. أنتم متخيلين أنه يمد برجل واحد؟ ولصوت قعقاع في الجيش خير من 1000 مقاتل؟ لا يهزم جيش فيه مثله. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتح مصر، ماذا كتب له؟ أما بعد، يقول عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص: فإني أمددتك ب4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم مقام 1000، 4000، لكن كل واحد هناك يقود هذه 1000 بمقام 1000 كاملة. الزبير بن العوام، المقداد بن عمرو، عبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد. هؤلاء يا أخواتي اللي إحنا بحاجة لهم، إحنا مش بحاجة لقصور وعمارات. ولا تعتقدي أن العدة والعتاد اليوم غير كافي. إحنا من دائما نصف المسلمين بالضعف بالضعف، ترى ما عندنا ضعف في الأسلحة، ما عندنا أي ضعف في قضية الأسلحة والدبابات ولا لا لا أبدا. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معه عدة ولا عتاد، لكن نصروا بالعقيدة، بالرجال، بالإيمان بالله، تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم هذا اللي نحتاج، اليوم ما أحوج الأمة اليوم إلى صناعة الرجال. إحنا ما نحتاج إلا إلى صناعة رجال، هذا الذي نعانيه اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكنا من يكون بمثل هؤلاء الرجال. في الباب الرابع، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكرنا باب ما جاء في شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، نذكر الآن باب ما جاء، هذا الباب الرابع عند الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بترجل النبي صلى الله عليه وسلم. الترجل معنى تسريح الشعر، تنظيفه، العناية به. المعنى هنا باب ما جاء في ترجل رسول الله، الترجل عليه الصلاة والسلام بمعنى تسريح الشعر، تنظيفه، العناية به. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي سائر الأبواب وسطا، فليس حاله كمن هو همه شعره فيقضي كل وقته في تسريحه وإصلاحه أوقات طويلة، لا، ولا كحال من يهمل شعره ولا يعتني به البتة، إنما كان وسطا دون إفراط ولا تفريط. وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام في كل شأنه. في الحديث الثاني بعد 30 عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وهذا متفق عليه الحديث. في هذا الحديث دليل على ماذا؟ على جواز ترجيل المرأة رأس زوجها ولو كانت حائضا، كما يدل على جواز ملامسة الحائض لزوجها وملامستها له وملامسته لها، وأن جسم الحائض ليس بنجس، والمؤمن لا ينجس أصلا. ونظرتم في حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاته لأحوال زوجاته في الحيض ومخالطته لهن وعدم اعتزالهن كما فعلت بنو إسرائيل. اليهود ماذا كانوا يفعلوا؟ لا يأكلوا معها ولا يجلسوا معها ويقصوها ويبعدوها. وأتت الرحمة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي كان يراعي أحوال المرأة في أثناء الحيض. والآن تذكر يعني الدراسات وكيف أن الهرمونات تتغير، وأنه ممكن تتعرض المرأة في هذه الفترة تكون عصبية وتتوتر، صح؟ وأي لطف مثل لطف النبي عليه الصلاة والسلام؟ المرأة حائض، يضع رأسه الشريف في حجرها وهي حائض، يجعلها تسرح له شعره، يأكل من هذا المكان اللي أكلت منه، يجعل عائشة رضي الله عنها تأكل من العظم، اللي تأكل اللحم الذي على العظم، ثم يأخذ هذا العظم ويضع فيه عليه الصلاة والسلام على مكان فيها، والماء تشرب ويشرب من ورائها على مكان موضع ما شرب النبي عليه الصلاة والسلام. هو يشرب من موضع ما شربت عائشة رضي الله عنها. وكل هذا يدل على تربية النبي عليه الصلاة والسلام لمراعاة أحوال الزوجات في أثناء الحيض، المخالطة، اللطف، حسن العشرة. هذه اللمسات اللي أنت ممكن تقرأيها عادية هي سر السكينة والرحمة والطمأنينة والمحبة والألفة، أنه هي تسرح له شعره أو هو يسرح لها شعرها. ما يوجد أي شيء يا أخواتي وإلا ما هي المودة والسكينة والرحمة؟ يعني سيد ولد آدم اللي قاد الأمة، اللي خاض عليه الصلاة والسلام كل هذه الغزوات والمعارك، يضع رأسه في حجرها ويجعلها أن تسرح له شعره، ويجعل يديها تلامس شعره، ويغتسل معها في إناء واحد، ويأكل من ورائها ويشرب من ورائها. كل هذه تربية. من أراد التربية، هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام للرجال، هذه تربية الرسول عليه الصلاة والسلام للرجال، لا للقسوة ولا لرفع الصوت ولا الرجولة برفع الصوت ولا بالضرب ولا بالقمع ولا بالقهر. ولن تسمعي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قهر أو أنه جعل منهم واحدة تبكي أو أنه تكلم بكلام يجرح أبدا والله، إلا تسمع اللطف والكلام الجميل، وغارت أمكم وتسرح شعره ويأكل من ورائها ويلاعب النساء ويجري مع عائشة رضي الله عنها ويضع قدمه حتى تضع جويرية، تضع قدمها على النبي عليه الصلاة والسلام، أو من كانت رضي الله عنها، صفية تضع قدمها يعني تعلو على قدمه لترتفع وتركب على الدابة، وهكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الثالث بعد الثلاثون عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هذا الحديث ضعيف. وقوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أنس رضي الله عنه يقول يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، يكثر استعمال الدهن لشعر رأسه عند تسريحه له ويسرح كذلك لحيته. هذا صحيح الحديث، وأن يعني المعنى هذه المعاني موجودة في أحاديث صحيحة، فقط التعليق كأن ثوبه ثوب زيات، هذا الذي سنقف عنده يا أخواتي. وإلا النبي كان يضع الدهن في رأسه لما يسرحه، وكان يسرح لحيته. وقوله يكثر القناع ويكثر القناع، القناع عبارة عن خرقة توضع على الرأس عندما يدهن الشعر بالزيت لتحمي الثياب من الزيت. فكان عليه الصلاة والسلام لما يضع الزيت يكثر القناع أو الخرقة لكثرة الدهن في رأسه حتى لا ينزل على ثيابه. لكن هنا لذلك قلنا هذا الحديث فيه نكارة وغرابة كما قال العلماء، حتى كأن ثوبه ثوب زيات، والزيات هو الذي يشتغل بالزيت دائما، فمثله تكون على ثيابه بقع وآثار من الزيت، وهذا المعنى فيه نكارة. وقال ابن كثير لما ذكر الحديث قال فيه غرابة ونكارة في كأن ثوبه ثوب زيات، هذه الصفة كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكرها على من يراها. وعن جابر بن عبد الله يقول أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ هذه النكرة واضح ما هي، كأن ثوبه ثوب زيات، لا يمكن أن النبي ملابسه يعني تتلطخ بالزيت ويترك هذا الثوب، لأن النبي أنكر لما رأى واحد عليه ثياب وسخة ماذا قال؟ أما كان يجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ فالإسلام دين يدعو إلى النظافة والجمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويرشدهم إلى ما فيه جمال هيئتهم وحسن مظهرهم، وهذه دعوة منه صلى الله عليه وسلم، أن من له شعر فليهتم بغسله وتمشيطه وديانه وغير ذلك، ودعوة منه عليه الصلاة والسلام أن يهتم الإنسان بنظافة ملبسه وأن يتعهد بالغسل والطيب وما شابه. يعني كثير يعني أو بعض الناس حتى المساجد نساء أو رجال، عفوا يا أخواتي، رائحة العرق، رائحة الزيت في الملابس، الطبيخ والمطبخ، استقبال في البيت، تقول أنا على حالي، أنا يعني أحب إني أنا أكون على طبيعتي، فدائما حتى لا تهتم باستقبال الزوج، ما تهتم باستقبال الناس ولا الأهل. الرجل يجلس بطريقة رثة، ما يهتم بشعره ولا يهتم بلحيته. إن الله جميل يحب الجمال في الهيئة واللباس والمأكل والمطعم والأقوال والأفعال. دين الإسلام دين نظافة جمال، ما دخل هذا أبدا بالمال، ليس له دخل بقضية الغنى والفقر أبدا، ما له دخل. النظافة كل أحد يستطيع أن يكون نظيف، الترتيب بعض الأحيان يحتاج فقط لمسات. المرأة يجب أنه دائما تتجمل لزوجها، ما يشم منها رائحة يكرهها فيبغضها، لا للفم ولا للجسد، والرجل كذلك عند زوجته. وكم ثبت من الأحاديث ابن عباس يتزين لزوجته ويضع الطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بلحيته وشعره. ممن تعلموا؟ من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، اهتم الصحابة وتعلموا منه هديه وسمته وأرشدهم في التعامل، وكان يمنع أحدهم أن يأتي بعد سفر على زوجته فجأة. لماذا؟ يجب أن يعلمها حتى تتهيأ وتتزين، وما يظهر له منها شيء يعني يبغضها لأجله. فهذا هو الدين، أنه نهتم بالشعر، نهتم باللباس، نهتم بالنظافة. هذا هو دين الإسلام، تحافظي على نظافة المكان، على اللباس، في استقبالك، كل ما تفعليه، كل ما تضعي طيب وتريدي بذلك، أن هذا حتى أحسن استقبال زوجي أو ضيوفي أو أهلي. تعلموا أن هذا فيه أجر عظيم، تعلموا أن تزينك ولباسك كلما استحضرت أن هذا مما يحب الله، وإن الله جميل يحب الجمال، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنك مأجورة كطاعاتك، مثل أفعال الطاعة مثل الصلاة والزكاة والصيام، هي طاعة نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نهتم فيها. في الحديث الرابع بعد 30 عن عائشة قالت إنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وقلنا الترجل هنا في ترجله، هذه أحب أن أبينها لأنه ناس ما تعلمها، بمعنى تسريح الشعر وتنظيفه والاهتمام به. قولها رضي الله عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليحب التيمم، أي أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يبدأ باليمين في طهوره وضوئه. طهوره، الطهور الماء بالفتح الطاء، طهوره هنا معنى الفعل، توضؤ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يبدأ باليمين، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى. وفي ترجله، أن النبي كان إذا رجل شعره وسرحه بدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، وكان إذا الدهن وضع الدهن في رأسه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر. وفي انتعاله إذا انتعل، إذا أراد أن يلبس عليه الصلاة والسلام نعليه يبدأ باليمنى قبل اليسرى. وكذلك الشأن في كل ما كان من باب التكريم يا حبيباتي، دخول المسجد، الأكل والشرب، المصافحة، الأخذ والعطاء، لبس الثوب. وضد ذلك يكون باليسار، دخول الخلاء يكون باليسار، الخروج من المسجد يكون بالرجل اليسار، الانتخاب وقضية في الحمام لما الإنسان يستنجي أيضا يكون بيده اليسار. فكل ما شأن التكريم يكون باليمين، وكل ما يكون في شأن إزالة الأذى يكون باليد اليسار أو القدم اليسار. في الحديث الخامس بعد 30 عن عبد الله بن مغفل قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وقوله نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا أي حينا بعد حين، فلا يجوز للإنسان أن يجعل الترجل شغل الشاغل، أن يكون وسطا، فلا يهمل بالكلية ولا يجعل ديدنه. يعني لا تتخيلوا رجل ما له غير المرآة والفرشاة، يعني متخيلين، ودائما في الصالونات، ودائما الماسكات، ودائما الجلسات. والله هنا يعني هو خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، خالف أمر النبي، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا ديدن أو هذا حال، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا من حين إلى حين. نبقى نظيفين جميلين نظيفين، لكن الاهتمام هذا الزائد هذا يكون من حين إلى حين. وفي الحديث السادس بعد الثلاثون عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، وعن رجل قول حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يضرك إنك ما تعلم من الصحابي، جهالة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لأنهم كلهم رضي الله عنهم عدول ثقات. كان يترجل غبا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يترجل حينا ويترك هذا حينا، فلا يواظب عليه ولا يهمله. في الباب الخامس حتى نكمل باب ما جاء في شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام من كونه جمة أو لبمة أو كان وفرة، وما كان في هذا الباب من ترجل شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام ووضع الدهن فيه وتسريحه وتنظيفه والاهتمام به. الباب الخامس باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الباب نظير الأبواب اللي قبله، متعلق بصفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية. الشيب ما معنى الشيب؟ تحول لون الشعر من لونه الأصلي الأسود أو غير ذلك من الألوان إلى البياض. وعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وجد في شعر رسول الله أو لحيته شيب؟ ما مقدار هذا الشيب؟ واللي دلت عليه الأحاديث الصحيحة وساق الترمذي المصنف رحمه الله هذا الباب، أن الشيب الذي وجد في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا جدا، نبذ قليلة في ثلاثة مواضع أشار إليها أنس رضي الله عنه حين قال في حديث أخرجه مسلم: لم يخطضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وضع الحناء، ما حنى رأسه، لم يخطضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. الصدغ هنا ما معنى الصدغين؟ الصدغ هو ما بين العين والأذن، الصدغ هو ما بين العين والأذن، والعنفقة هي بين الذقن والشفة السفلى، واضح؟ إذن الصدغين هو ما بين العين والأذن، هذه جوانب الرأس من أعلى، ما بين العين والأذن، ومعنى العنفقة ما بين الذقن والشفة السفلى، إذا تسمعوا إيش بسموها، سكسوكة أو هكذا هذه المنطقة. في الحديث السابع بعد الثلاثين عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغي، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام في قول أنس لم يبلغ أن يحتاج الخضب والحناء، لماذا؟ لم يبلغ ذلك، شيبا في صدغي شيء قليل جدا، لكن من الذي وضع الحناء والكتم؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وآخر في حديث أيضا عمر بن الخطاب. فقول قتادة لأنس هل خضب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل حصل أن استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام الخضاب؟ والخضاب بمعنى تغيير لون الشيب بالحناء وبالكتم. وقول أنس رضي الله عنه لم يبلغ ذلك، أي ما وجد من شيبه صلى الله عليه وسلم شيء يسير جدا لا يبلغ أن يحتاج معه الخضاب ووضع الحناء والكتم، وإنما كان شيبا في صدغي، شيب يسير ما بين هذه المنطقة التي في الجانب ما بين العين والأذن، شيء يسير في صدغي وتقدم المواضع في العنفقة أيضا كما ذكرنا، وشيء يسير في رأسه. ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم، والكتم وضع الحناء والكتم، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وثبت أيضا عمر وبعض الصحابة أنهم كانوا يغيرون الشيب بالحناء والكتم، وهما شجرتان معروفتان تستعملان في الصبغ وتغيير اللون. فالحناء يغير الشيب إلى الحمرة، والكتم يغيره إلى السواد. إذا جمع بينهما بقدر من الحناء والكتم أصبح لونا لا سوادا كاملا كما الكتم، لأنه في نهي أن يكون التغيير بالسواد. فيوضع هذا الكتم مع الحناء فيصبح وسطا بين السواد والحمرة، فلا يكون أسودا خالصا ولا أحمرا صافيا، بل يكون بين هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام من سنته أن لا نترك الشيب أبيض، واضح؟ من السنة رجال ونساء ما تترك اللون أبيض، السنة أنك تغيري. وقال عليه الصلاة والسلام حتى للرجال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إحنا بذلك نخالف اليهود والنصارى، هم ما كانوا يضعوا، ما يغيروا لون الشيب. وفي هذا الحديث نفى أنس رضي الله عنه أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد خضب شعر رأسه أو لحيته، وستأتي الإشارة إلى الخلاف بين الصحابة هل وضع الحناء أو لم يضع، هذا في خلاف بين الصحابة. في الحديث الثامن بعد 30 عن أنس قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، ما عددت إلا 14 شعرة بيضاء. في هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه أن الشيب الذي وجد في رأسي، في شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته، شيء يسير بلغ عدده 14 شعرة فقط. وفي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين أن الله توفى عن أنس رضي الله عنه قال: توفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ما بلغ عدد الشيب الذي كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة. أنتم متخيلين الحب، شدة الحب، شدة الإكرام، لما أنت تعلمي كم عدد الشعرات البيضاء في اللحية والرأس. هذا كان حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، متابعته، النظر إليه. هذا العدد يعتبر عددا يسيرا جدا، في قوله لم يبلغ ذلك، بمعنى ما بلغ عدد يحتاج معه إلى الخضاب لقلته، الشعر كله بنفس لون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث التاسع بعد 30 عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، كما يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه، الشيب يختفي مع وجود ماذا؟ الدهن، فلا يتبين لقلته. إذا ادهن ووضع الزيت في رأسه يختفي هذا اللون، وهم 20 شعرة في اللحية والرأس، وإذا لم يدهن رؤية منه، ترى هذه الشيبات بهذا العدد. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث أنس السابق، الشيب كان في شعر لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه شعرات يسيرة لا تبلغ 20 شعرة، كان إذا ادهن عليه الصلاة والسلام في لحيته أو رأسه اختفى لقلته. في الحديث 40 عن عبد الله بن عمرو قال، عن عبد الله بن عمر عفوا، عن عبد الله بن عمر قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء، نحو 20 شعرة بيضاء. والحديث الصحيح الذي ذكرناه: توفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، فيه أن شيب النبي عليه الصلاة والسلام كان نحوا من 20 شعرة بيضاء قريبا منه، وهذا يتفق مع الأحاديث السابقة. في الحديث 41 عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وعن أبي جحيفة قالوا يا رسول الله في الحديث الثاني بعد الأربعون نراك، يقول عن أبي جحيفة قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، نراك قد شبت. قال شيبتني هود وأخواتها. والشاهد من الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ انظروا ما الذي جعل الشيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيبتني هود، والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت، وشيبتني هود وأخواتها. أخواتها من سور القرآن التي ذكر فيها الأهوال، ذكر فيها أهوال يوم القيامة وشدائد يوم القيامة. هذه السور المذكورة فيها وصف لأهوال ذلك اليوم، لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فهذه السور تصف لك الأهوال والشدائد العظيمة التي سيتلقاها الناس في ذلك اليوم. أنتم متخيلين ما معنى دنو الشمس؟ تعلموا ما معنى أن الناس تخرج من القبور، وأن هذه القبور ستفتح على أهلها والناس تعود مرة ثانية؟ تعلموا ما معنى وضع الموازين؟ تعلموا ما معنى أن سيكون هناك جنة ونار؟ تعلموا أن هناك ناس ستأخذ الكتاب باليمين، وأن هناك من سيهلك ويأخذه بالشمال؟ الشيب اليسير الذي وجد في شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن لاهتمامه بأمور الدنيا أو فوات مصالحها، كان ما يجد عليه الصلاة والسلام، شو انظروا الهلال والاثنين والثلاث ما يوقد نار، ما في لحوم تطبى، مع ذلك عليه الصلاة والسلام ما همه ذلك، لا اهتمام لأمور الدنيا. لم يخرج الشيب من فوات المصالح أو تعلق بها أو رغبة في المزيد منها أبدا، أي شيء من الدنيا ما كان في بال النبي عليه الصلاة والسلام، مما هو حال الكثير من الناس ممن يحصل له الشيب اليوم، بل كان كل اهتمامه بهذا، حتى من الناس من فقد عقله مع البورصة، من الرجال من تعرف الشوارع بعد أن نزلت البورصة وفقد أمواله، منهم من صابته سكتة قلبية ومات، من النساء من يتركها زوجها يصيبها، أسأل الله يعافينا وإياكم وجميع المسلمين، تفقد عقلها. تعلموا لماذا؟ لأنه هم الدنيا متعلق في الدنيا، حياة الدنيا. ما كان هكذا النبي، كان اهتمامه لأمر الآخرة. قد شبت يقول، ظهر الشيب في شعرك، يسألوه الصحابة، قال قد شيبتني هود وأخواتها. سبب هذا الشيب يقول النبي 20 شعرة، إنما هو الاهتمام باليوم الآخر، فيه بيان لعظم القرآن، كبر منفعته لمن تدبر كيف أثر في النبي عليه الصلاة والسلام، كم هو عظيم القرآن لما تتدبريه، كيف هو أثر لمن عقل معانيه وعرف دلالاته، فمن فعل ذلك حصل له الأثر البالغ في صلاحه وزكاته وفلاحه في دنياه وأخراه. فمن تدبر القرآن حق تدبره، ربطه باليوم الآخر، صرف اهتمامه وعنايته لذلك اليوم العظيم دون تفويت لمصالح الدنيا. احنا ما نقول اتركوا الدنيا، لكن ما تكون أكبر همك؟ من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. هذا يفيد الإنسان أنه لا بأس أن يهتم بدنياه، مصالحه، معاشه، حاجاته، حاجات أولاده، لكن وين الخطأ؟ وين الخطأ؟ لما تطغى اهتمامات الدنيوية على الأمر الأخروي، لما تطغى اهتماماتك في يومك وساعتك للأمر الدنيوي على الأمر الذي خلقك لله لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلقك له الله الآخرة، خلقك الله للتوحيد. لماذا خلقنا الله؟ ليوحدون توحيد الله، للاستعداد للقائه، التزود ليوم المعاد، لذلك خلقنا الله. نستفيد من هذا أن النبي ما أثر به من تحول لون الشعر إلى البيض إلا القرآن. القرآن طب للقلوب، شفاء للنفوس، صلاح للأحوال. فكلما كان للعبد عناية بالقرآن تدبرا وتأملا لمعانيه ودلالاته، أوجد فيه صلة بالله، اهتمام باليوم الآخر، استعداد، تهيؤ، تزود لذلك اليوم العظيم. آخر ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا هذا اليوم بفعل الخيرات وترك المنكرات. من تدبر القرآن حق تدبره أورث التقوى، التزود ليوم المعاد، الاستعداد له، بخلاف من حال من شغلت الدنيا أصبحت أكبر همه ومبلغ علمه فيشيب من أجلها ولأجلها يمرض ويغتم ويهتم، فيصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أشقى الناس، أشقى الناس من اتخذ إلهه هواه، شهوته، يكون عمله كله لتحصيل هذه الشهوة وطلبها، تارك ما خلق لأجله، التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون عبادة الله تعالى. هذا الذي أشقى الناس، متمسك بتحصيل شهوته بغير رضا الله سبحانه وتعالى، هذا مضيع لآخرته بدنياه. وأسعد الناس، أسعد الناس من عاش لله عز وجل طالبا رضاه وما أعده سبحانه للصالحين من عباده. وفي الحديث الثالث بعد الأربعون عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فقال فأريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. قول أبي رمثة التيمي رضي الله عنه: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فأريته، يعني قد يكون هذا أول مجيء، يعني له هذا المجيء أول مجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يعرفه فسأل عنه، فلما رأى قال: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، يتحقق يعني، وعليه ثوبان أخضران مثل الإزار والرداء، الرداء يكون في الأعلى والإزار في الأسفل، ولا يلزم من قول أخضران أخضر خالص، قد يكون معه سواد أو غير ذلك من مثل البرود اليمانية، وله شعر قد علاه الشيب، وله شعر قد علاه الشيب. هذا الموضع الشاهد من الحديث، يحتمل إنه مراد وصفه قد علاه الشيب يريد الكثرة، وإذا أراد الكثرة هذا مخالف للأحاديث السابقة، لأنه نحن نعلم أن 20 شعرة فقط. الثاني ممكن يكون مراد أبي رمثة ماذا؟ أنه قد علاه الشيب، له شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، مثل المراد في القول الأول أن الشيب كان قليلا، وجود الشيب فقط، يريد أن هناك شيب في رأس الرسول عليه الصلاة والسلام ولحيته، وإذا كان يريد أنه قليل هذا يتفق مع السابق. شيبه أحمر، هذه الحمرة يا أخواتي هذه التي لم يتفق عليها الصحابة، هل النبي خضب؟ هل وضع الحناء أو لا؟ ما اتفقوا. ويرجح الآن ويرجح أبو عيسى الترمذي أن النبي لم يضع الخضاب، لأن هناك من قال هذا من أثر الزيت الدهن الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي سيأتيك في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع الخضاب. عن سماك بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عن سماك: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ يعني كان في رأس الرسول شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. وهذا المعنى متفق مع الأحاديث السابقة أنه كان الشيب قليل، كما في قول أنس: البياض أين كان؟ في عنفقته، اللي هي قلنا هذه المنطقة التي بين الذقن والشفرة في السفلى في عنفقته، أو الصدغين، وفي الرأس نبذ شيء يسير. إذا ادهن وراهن الدهن، يعني من قلة هذه الشعرات، إذا النبي دهن رأسه بزيت أو وضع طيب، ما يبين الشيب، يختفي مع وضع الدهن، غطاهن. نعم، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام، وصف الصحابة لشيب الرسول عليه الصلاة والسلام، دليل على ماذا؟ إنه كانوا يروا شعره، صح؟ فكان يحسر عن رأسه أحيانا، يعني ليس من السنة دائما إنك تغطي، الرجال يغطوا الرأس، فممكن إنه الرجل يكشف رأسه ويحسر عن رأسه ويكشفه. وبعض الأحيان ممكن يكون واجب إذا أراد أن يمسح على رأسه أثناء الوضوء، وما لا يتم به الواجب فهو واجب. فائدة أخرى يا أخوات الحبيبات، الشيب، الناس الآن تريد أن تخلص من التجاعيد بالعمليات، تريد أن تخلص من الشيب. إحنا قلنا من السنة تغيير الشيب بلون، لكن أليس الشيب نذير لصاحبه؟ أليس الشيب نذير مؤذن بدنو الأجل؟ أليس هناك قرائن؟ يعني العمر والشيب له علاقة. فامهد لنفسك قبل موت، فإن الشيب تمهيد الحمام، وقد جد الرحيل فكن مجدا بحط الرحل في دار المقام. نسأل الله طيب العمل وحسن المقام والختام. فهذا أمر جدا مهم. لما تري هذا البياض فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. علم الآن أنه اقترب لقاء الله سبحانه وتعالى. نختم هذا الباب، وفيه الأحاديث يسيرة جدا حتى لا نترك هذه الموضوع واحد، وهو باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد الإمام الترمذي رحمه الله هذه الترجمة في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ثبوته وعدمه. الخضاب قلنا تغيير بياض الشيب بالحناء والكتم، والصحابة اختلفوا. وقال ابن القيم أن الصحابة اختلفوا هل النبي وضع الحناء على رأسه أم أنه لم يخضب شعره. قال أنس لم يخضب، قال أبو هريرة خضب، وقال الطائفة أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام من كثر ما يضع الطيب على رأسه إحبر شعره، فكان يظن من يراه أنه مخضوبا ولم يخضب. هذه الخلاصة. ففي الحديث الخامس بعد 40 عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. وقال أبو عيسى مصنف الكتاب هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأكثر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الشيب شعر 20 شعرة فقط كان. فالمصنف قال في هذا الباب عن أبي رمثة أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، هذه الجملة ماذا تفيد؟ إنه كانوا يأخذوا أبنائهم. إذا المجلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يجب اصطحاب الأبناء، الآباء يصطحبوا الأبناء إلى مجالس العلم ومجالس الخير. إذا كان الأب بصدد الذهاب إلى مجلس علم أو زيارة عالم يجب أن يصطحب أبناءه إذا أمكن، ففي ذلك تربية وتنشئ لهم على حب العلم ومجالس العلم، الارتباط بها، الاستفادة منها. وهذا والله يتأكد في زماننا يا أخوات الحبيبات، كثرت وسائل الضياع والانحراف، أصبحت الشهوات والشهوبات تتلقف أبناء المسلمين. فاصطحابهم إلى مجالس العلم بالرفق والحسنة والتشجيع وإعطاء الهدايا وتحبيب مجالس الخير نافع جدا في التربية، تنشئتهم بنات ورجال، تأديبهم. فقال ابنك هذا؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا رمثة هذا ابنك؟ فقلت نعم أشهد به، نعم أقر أنه ابني. فقالها توكيدا لا يجني، قال عليه الصلاة والسلام لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إن حصل منه جناية فجناية على نفسك، إن حصلت منك جناية على نفسك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع دابر أمر كان موجود في الجاهلية وهو الثأر. لما يقتل شخص يقتل الإبن ويقتل الأخ، فهذا الثأر عندما يقتل الإبن أو يقتل الإبن شخص من القبيلة يقتل أبوه أو أخوه أو مجموعة من أسرته. فالنبي هنا يبطل هذا العمل، لا يجني عليك ولا تجني علي، كل واحد يتحمل ذنب أعماله. ورأيت الشيب أحمر، هذه الرواية مثل رواية علاه الشيب، رأيت الشيب أحمر، فيدل على أن الشيب قليل لأنه رآه ميزوا أنه فيه حمار. فهل الحمرة هذه عن خضاب أو من أثر الدهن اللي كان يضع النبي الزيت أو الطيب؟ هذا يا أخواتي اللي ما اتفقوا عليه أهل العلم. فبعض أهل العلم قال عن خضاب كان هذا الحمار، وبعضهم قالوا لم يخضب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو عيسى أن هذا أحسن ما جاء في هذا الباب، هذا الحديث، لأنه يبين لك أن الرجل انتبه أن هذه عدد الشعرات قليل، كان قليلا لا يحتاج إلى خضاب، فنستفيد من ذلك أن عدد الشعرات كان قليل الشيب. في الحديث السادس بعد 40 عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. وفي الحديث السابع بعد الأربعون عن الجهمدة، عن الجهدمة عفوا، امرأة بشر ابن الخصاصية قالت: أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع من حناء، أو قالت ردغ، شك في هذا الشيخ. قولها أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو ردغ، هذا شك من الشيخ المصنف الذي هو إبراهيم بن هارون، شك في قول ردغ أو ردغ. الردع هنا بمعنى الصبغ من الزعفران والورس، الردع معناه الصبغ من الزعفران والورس، الردغ هو اللطخ من الحناء. فذكرت أنها رأت قطعة من حناء، قطعة في مكان معين مجتمعة على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الشراح؟ لا يلزم أن يكون خضاب، ممكن هذه القطعة التي وضعت تكون دواء وضع النبي للتداوي أو للتبريد أو لأي سبب، لكن لا يلزم أن يكون وضع الخضاب. وفي الحديث الثامن بعد الأربعون عن أنس قال: رأيت شعر الرسول صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وهذا ينافي قول السابق. وفي الحديث الثامن بعد الأربعون قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر الرسول صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وهذا الحديث يعارض الأحاديث السابقة. ختم المصنف رحمه الله الترجمة في خضاب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت في قول أنس: رأيت شعر الرسول صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وسبق وقلنا هذا يعني يناقض الأحاديث السابقة التي جزم أنس أنه ما خضب النبي عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الثقات مثل محمد بن سيرين، ثابت، قتادة، كلهم رووا عن أنس جازمين أن النبي لم يخضب. والحاصل أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعرات يسيرة لا تحتمل الخضاب، وهذا الذي نقله نقل عن أنس رضي الله عنه وعن غيره، وقال به جمع من أهل العلم. أما ما رؤية من حمرة في رأسه وظن أنه خضاب، إما يكون من آثار الزيت الدهن الذي وضع أو آثار الطيب، وهذا الذي ختم به الباب. وهذا الذي رجحه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام الشعر اليسير ما كان يحتاج للخضاب، وهذا الذي رجحه. وإذا سمعت أن هناك من يقول أن النبي وضع الحناء ووضع الخضاب، فهذا له الذي يستند إليه، لكن هذا وهناك من أثبت ذلك، لكن هذا الذي رجحه أبو عيسى الترمذي. وهذا الذي نختم به اللقاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أيما تشريف، وكرمه أعظم تكريم، وجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة وقربة، وأمر الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن القيم: هذه الصلاة سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر العبد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذكره واستولت محبته على قلبه، حتى لا يبقى في قلبه معارض لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به، بل يصير ما جاء به مكتوبا مسطورا في قلبه، لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله، ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه، وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم من كانت بيننا مريضة فاشفها وأقاربها وكل من له حق عليها. اللهم شف مرضانا، اللهم من كان مريضا فاشفه، ومن كان مبتلى فعافي، ومن كان محتاجا فاقضي حاجاته يا رب العالمين. من كانت مهمومة اللهم فرج همها، اللهم من كانت مديونة فاقضي عنها دينها، اللهم من سألتك الذرية فارزقها يا رب العالمين الذرية الصالحة المباركة. اللهم ما كانت في نفس أخواتي الحبيبات من حاجة فاقضيها لها يا رب العالمين. اللهم أنت القادر على ذلك وأنت الكريم. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أنزل منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.